بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى في هذا اللقاء ما يتعلق بالأصلين، لنتوقف بإذن الله عند موضوع القواعد هذا إن استطعنا، أو نكمله في اللقاءات القادمة بإذن الله. نحن بدأنا في الأصل الثاني، فين وصلنا؟
عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأسكنه فسيح جنانه. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات.
نعم، كلمة ذات هي تأنيث ذو، ذات هي تأنيث ذو، وذو بمعنى صاحب، وهي في اللغة لا تطلق مستقلة، وإنما تكون مضافة، فتقول ذو مال وذو علم وذو جاه وذو كلا وذو مثلا أي وصف من الأوصاف. فأنت إذا قلت فلان ذو ثم سكت، فإنك لا تتم بهذه الطريقة معنى مفيدا. وبناء على هذا، فذات هي ليست كلمة مستقلة، ولهذا يقول العلماء أن يعني كلمة ذات أصلا لم تستخدم عند السلف الصالح رضوان الله عليهم كمصطلح، وإنما استخدمها أهل الكلام. وقد يستخدم اللفظة بعض العلماء كما يفعل شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، ويستخدم ذات، يقول ذات الله بمعنى نفسه، بمعنى نفسه، فيكون حينئذ الذات عند أهل السنة هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بينما أهل الكلام يتصورون وجود ذات منفصلة عن الصفات، يتصورون وجود ذات منفصلة عن الصفات. لكن أهل السنة إذا قالوا ذات الله سبحانه وتعالى يقصدون به الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أيضا، فتكون حينئذ الصفات داخلة في معنى لفظ الذات. لكن عند أهل الكلام إذا قالوا ذات الله فإنهم يقصدون به معنى مستقل عن الصفات، ولهذا من هذا التصور تكونت الشبهة المشهورة عند المعتزلة في مسألة تعدد القدماء، فإنهم قالوا أنه إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فإنه سنثبت آلهة مع الله عز وجل أخرى، فيعتبرون الله عز وجل ذات المستقلة عن الصفات، فإذا أضفت إليه صفة فأنت أضفت إلها ثانيا، والصفة الثانية إله ثاني، وهكذا. ولهذا قالوا لأهل السنة: أنتم أسوأ من النصارى، النصارى أثبتوا ثلاثة آلهة وأنتم أثبتتم أكثر. وهذا تصور فاسد أصلا لصفات الله سبحانه وتعالى، يعني. ولهذا يقول العلماء بأن الذات المجردة عن الصفات ليس لها وجود حقيقي خارج الذهن، وإنما هو وجود في الذهن، فالذهن قد يتخيل ذاتا ويتخيل صفات باعتبار التقسيم الاعتباري الذهني، لكن الواقع فإن الله عز وجل موجود بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وليست بعضها منفصل عن بعض. فشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقرر من هذه القاعدة، هذه القاعدة سبق في درس ماضي قلت لكم أنه أخذها من كلام للخطيب البغدادي رحمه الله، وهذا يدل على أن بعض كلمات السلف رحمهم الله تؤخذ على شكل قواعد. فالقول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أننا أثبتنا الله عز وجل وأنه ليس كالمخلوقات، وأن وجود الله عز وجل وبقاءه ونفسه سبحانه وتعالى ليست كالمخلوقات فكذلك صفات وليست كصفات المخلوقات. لماذا يفترض الكلاميون أن الله عز وجل في ذاته وفي نفسه لا تشبهه المخلوقات؟ فإذا جاءوا إلى الصفات افترضوا المشابهة. يقول شيخ الإسلام هذا تصور فاسد، فصفات الله عز وجل مثل ذاته، فكما أننا نعلم لله وجودا ونعلم أيضا أن وجود الله عز وجل ليس مثل وجود المخلوق، ونعلم أن له سبحانه وتعالى حقيقة ليست كحقيقة المخلوق، فكذلك له صفات نسبها لنفسه ليست كصفات المخلوق. ولهذا التفريق بين الله سبحانه وتعالى وبين صفاته، ودعوى أن الله عز وجل لا يماثله أحد من المخلوقين، والادعاء في صفاته بأنها تماثل صفات المخلوقين ولهذا تحتاج إلى النفي، هذا تفريق بين المتماثلات، فليس هناك فرق بين الله سبحانه وتعالى وصفاته. فكما أن الله عز وجل لا يشابه المخلوقين كذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. فهنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر حقيقة التناقض، وبالذات عند المعتزلة الذين أثبتوا ذاتا ونفوا جميع الصفات، وحجتهم في نفي الصفات أنها أعراض، وأن الأعراض تدل على الحدوث ولا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هل تثبتون وجود الله؟ قالوا نعم نثبت وجود الله. هل له حقيقة؟ نعم له حقيقة. هل وجوده وحقيقته تشبه المخلوق؟ قالوا لا. قلنا وكذلك صفاته، لماذا تجعلون له وجودا وتجعلون له حقيقة وتثبتونه وأنه خالق وأنه سبحانه وتعالى هو الأول الأزلي، ثم تدعون أن صفاته يلزم منها التشبيه وتنفون التشبيه عن ذاته وعن وجوده وعن نفسه سبحانه وتعالى؟ هذا تناقض، كما تناقض الأشاعرة في إثبات بعض الصفات ونفي البعض مع أن العلة واحدة في الجميع، هكذا تناقض المعتزلة في إثبات وجود الله عز وجل وحقيقته ونفي صفاته. نعم.
فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة.
نعم، هذه كلمة عظيمة يعني من كلام السلف. قالوا الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، ولهذا صفات الله عز وجل معلومة لنا، معانيها نفهم معانيها من اللغة. والكيف مجهول، يعني له حقيقة، هناك كيفية لصفات الله عز وجل لكنها ليست معلومة بالنسبة لنا، لا نعرفها، لأن الله عز وجل من الغيب، والغيب لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بمشاهدته أو إخبار الصادق، ونحن لم نشاهد ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية هذه الصفات، ولهذا الكيف مجهول بالنسبة لنا مع وجود كيفية معينة لصفات الله لا نعرفها، وهذه الكيفية ليست مثل كيفية صفات المخلوق قطعا، فهي مختلفة، لأن الله عز وجل لا يشبه ولا يماثل خلقه. والإيمان به واجب، لأن هذا راجع إلى خبر الله عز وجل، والإيمان بخبر الله عز وجل واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة. لماذا السؤال عن الكيفية بدعة؟ لأنه سؤال عن أمر غيبي لم يعلمنا الله عز وجل إياه، فأنت تسأل عن شيء ليس لك به إمكانية المعرفة. ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة نفيسة جدا في آيات الصفات، طبعت مع أضواء البيان وطبعت مستقلة، أنا أنصح بقراءة هذه الرسالة، هي رسالة نفيسة جدا ومحررة في غاية التحرير. ذكر قاعدة أهل السنة في إثبات الصفات، وقال أن هذه القاعدة مكونة من ثلاثة يعني فروع. الفرع الأول الإثبات، إثبات الصفات. الفرع الثاني نفي مماثلة المخلوقات. الفرع الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قال لا يمكن أن تدرك الكيفيات لأننا لم نخبر بها، وهذه القاعدة ترشدنا إلى الإجابة عن كثير من الأسئلة المشكلة التي يطرحها بعض الناس ولا يعرف البعض الإجابة عليها. ذكرت في درس ماضي مثال النزول، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، عندما يقول بعض الناس أن الأوقات تختلف في الأرض، فهنا يكون مثلا الثلث الليل الآخر، وفي بلد آخر يكون صباحا والعكس، فيعني يتساءلون عن كيفية النزول. نقول كيف الله عز وجل، هل تعرف كيفية الله؟ سيقول لك لا. نقول وكذلك صفته، نحن لا نعرف كيف ينزل. أنت إذا تخيلت أنه مثل الإنسان الجالس على الكرسي وينزل ويصعد فتخيلك فاسد. لماذا؟ لأنك تتخيل الإله مثل المخلوق، تتخيل الخالق مثل المخلوق، وهذا تخيل فاسد وباطل. نحن نعرف أنه ينزل، لكن لا نعرف، نعرف معنى النزول لكن لا نعرف كيفية هذا النزول. ولهذا نحن، أنت تسأل عن الكيفية الآن، لا تسأل عن معنى النزول. عندما تقول لي الثلث نقول نعم الثلث الليل الآخر ينزل هنا، وفي الثلث الليل الآخر ينزل هناك، وينزل في الثلث الليل الآخر في أي مكان في الأرض مع اختلاف الأوقات. ولا يجوز للإنسان أن يتخيل طريقة بشرية للنزول، لأن الإله كما قلت الخالق ليس كالمخلوق. نعم،
لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟
تلاحظون أن شيخ الإسلام وأن هذا الكتاب كتاب تعليم للحجاج وكيفية المناقشة والاستدلال والربط. نحن ينبغي أن نتعلم هذه القضية من شيخ الإسلام. نعم،
وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
وهذا يؤكد على أن طرائق أهل البدع دائما متناقضة، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد أنه يثبت في مكان وينفي في مكان، أحيانا ينفي نفس ما أثبته، يعني يثبته في كتاب وينفيه في كتاب آخر، وأحيانا يثبت الشيء وينفي نظير له، وأحيانا يأتي إلى باب مثل الصفات يثبت البعض وينفي البعض. وهذا هو دائما الباطل يحطم بعضه بعضا، ليس مضطرد، ليس منسجم مع نفسه في كل الأبواب، بينما منهج أهل السنة والجماعة منسجم مع نفسه، لأن مصدره هو القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم.
من يقصد هنا؟ هاي شباب، من يقصد ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض؟
الأشاعرة.
الذين، يعني الأشاعرة، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، هذا يدلك على أن التفويض نفاه، وهذا كلام صحيح، التفويض نفاه. المفوضة والمعطلة، المفوضة والمؤولة متفقون على التعطيل والنفي. بعد عملية التعطيل والنفي انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا لا نعرف له معنى، وقسم قالوا نحن قادرون على تحديد المعنى المراد وعندنا قدرة على تحديد مراد الله سبحانه وتعالى. فانقسموا إلى طائفتين مع اتفاقهم على قاعدة مشتركة وهي نفي الصفة. فإذا قيل لك هل المفوضة نفاه للصفات؟ نعم، نفاه للصفات، نفاه للصفات. ولهذا يا إخوان أنا أكدت في دروس سابقة على ضرورة التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المفوضة. منهج المفوضة منهج رديء فيه اتهام للقرآن ولكلام الله عز وجل بأنه لا يفهم له معنى، مع أنه بيان وهدى وشفاء وروح، ومع أنه جاء هداية للعالمين وإصلاح لهم، جعلوه كالرموز وكاللغات التي لا يستطيع الإنسان أن يفهم لها معنى. منهج المفوضة منهج خطير، وهم يتلبسون بالسنة ويأتون من طرف استخدام بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم لكلمة نجريها كما جاءت أو نفوضها كما جاءت، ويحاولون إنصاق أنفسهم بالسلف، وهم أبعد ما يكونون عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسلف إنما يقصدون تفويض الكيفية لا المعنى، المعاني معروفة لكن الكيفيات هي التي نفوضها. نعم.
وله
أي نعم معلوم باللغة، يعني المعنى. إيش المعلوم؟ المعنى يعني عندنا لفظ يدل على معنى، وعندنا كيفية للصفة. كيفية الصفة لا نعرفها نفوضها، لكن المعنى دلالتها كيف نفهمها نستطيع أن نفرق بينها. يعني المفوضة لا يفرقون بين إثبات العلم وإثبات الإرادة. تقول له هل في فرق بين العلم والإرادة؟ يقول لك لا ما في فرق، هذه حروف اسمها ألف لام عين لام ميم، وهذه ألف راء ألف دال هاء، في فرق بينها؟ قال لا ما في فرق. طيب هل الفرق بينه وبين القدرة؟ في المعنى بس. قال لا ما في فرق. فهؤلاء مذهبهم منحرف، يعني الكلام الواضح يقولون لا معنى له، الكلام البين الواضح العلم المتعلق بالمعلومات والقدرة المتعلقة بالمقدورات لا يجعل لها معاني واضحة. وهنا يكون المذهب يعني خطير جدا. يعني واضح؟ معلومية معناها معلوم، المعنى معلوم لكن الكيفية ما هي معلومة. والمعنى المقصود به المعنى العام الذي يستفاد من كلمة يد، أنها مثلا غير العين. أنت تفرق بين اليد والعين؟ خلاص، إذن اليد غير العين. هل اليد تبصر؟ العين تبصر. المفوض لا يفرق بين اليد والعين، لا يفرق بين اليد والعين. نحن عندنا العين تبصر، لكن عين المخلوق غير عين الله سبحانه وتعالى. لها عين المخلوق ثانية، ولها وضع معين، ولها تركيبة معينة، ولها شكل معين، لكن عين الله مختلفة، الكيفية مختلفة. لكن المعنى يعني المخلوق ترده الحواجز، أنت ترى وراء الباب ما ترى اللي وراء الأبواب، لكن الله يرى كل شيء سبحانه وتعالى، يرى كل شيء. يعني يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في صدرها. أنت البعوضة تشوف العرق حقها ومجرى الدم فيه؟ ما ترى شيء أنت. ولهذا رؤية الله عز وجل وعين الله عز وجل ليست كعين المخلوق. لكن هم لا يفرقون، لا يفرقون في المعاني. ولهذا مذهبهم بعض الأحيان بعض الناس قد لا يستوعبه، لأنه لا يتصور أن أحد يمكن أن يقول به. يقول لك ما في فرق مثلا بين مثلا إثبات السمع وإثبات البصر، فيمكن أن يسمع بالعين مثلا، وأن يبصر بالسمع، وهكذا. فما يفرقون، ما يفرقون في المعاني، ولهذا ينفونها جميعا. واضح الصورة؟ لا، ما هو أهل السنة يفهمون المعنى، لكن أنت المفترض تسأل تقول هل يستطيع كل واحد من أهل السنة القدرة على التعبير؟ أحيانا الإنسان قد يفهم المعنى لكن ما يقدر يعبر. ممكن أقول لك ممكن واحد من أهل السنة ما يقدر يعبر، لكن فهم المعنى يفهم، يفهم المعنى العام الكلي الذي يدل على معنى الصفة، معناها العام ليس معنى تفصيلي. معناه العلو والارتفاع. اي نفهم، نفهم لها معاني، نستطيع ان نفسرها له بلغه العرب. يعني انت عندما تسمع هذه الصفه من لغه العرب هل تفهم لها معنى؟ تفهم لها معنى وتستطيع ادراكه، لكن قد لا يستطيع ان يعبر عنه كل واحد. التعبير شيء وفهم المعنى شيء ثاني. نعم.
ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه.
يعني واحد أول مثلا اليد بمعنى القدرة أو النعمة، طيب نرجع نجيك للقدرة والنعمة، يلزمك فيها مثل ما لزمك في اليد التي هربت منه. يعني أنت أولتها إلى شيء بعيد نتبعك. إذا مثلا أولت مثلا أي صفة من الصفات الاستواء أوله بالاستيلاء، نقول العبد يستولي كذلك. طيب يعني يلزمك فيما يعني تأولته نظير ما نفيته من أجل أن التشبيه. نعم.
فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويغضبه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات.
نعم. ولهذا تلاحظون أن مرجع هذه القضية هي مسألة القدر المشترك التي سبق أن تحدثنا عنها. موضوع القدر المشترك هذا هو الموضوع الأساسي الذي من فهمه استطاع أن يفهم الفرق المنهجي بين أهل السنة وبين الفرق الضالة. من فهم موضوع القدر المشترك فهما دقيقا فإنه يستطيع حينئذ أن يدرك الفرق المنهجي والإشكال المنهجي الكبير الذي وقع بين أهل السنة وبين الفرق الضالة الأخرى. الآن الشيخ بعد أن انتهى من هذا الأصل سيضرب مثلين، هذان المثلان يدلان على صحة القدر المشترك. سيضرب مثلين، المثل الأول بالروح أو بالجنة، بالجنة، والمثل الثاني بالروح. المثل الأول بالجنة والمثل الثاني بالروح. الهدف من هذا المثل، يعني حتى لا ننسى أثناء القراءة التفصيلية نريد أن نفهم المعنى العام للموضوع، الهدف والغرض من المثلين المضروبين هو بيان أنه في المخلوقات يوجد قدر مشترك أحيانا في مخلوقين مختلفين في الحقائق مع اتفاقهما في صفة من الصفات، وهذا الوصف هو المعنى العام الذي اشترك فيه هذا المخلوق وهذا المخلوق، مع أن حقيقة هذا المخلوق مختلفة عن حقيقة هذا المخلوق. فيقول شيخ الإسلام إذا كان هذا في المخلوقات فإنه فيما يتعلق بالاشتراك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته أو لا، هذا الغرض من المثلين المضروبين. ولهذا ربما نحن سندخل في مسائل تفصيلية لكن لا نغيب عن المعنى الأساسي من إيراد المثلين المضروبين. نعم.
فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعب والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا،
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
نعم، معنى هذا أن في الدنيا عسل وفي الجنة عسل، لكن عسل الدنيا غير عسل الجنة، اشتركا في كلمة عسل، ونحن نفهم معنى من كلمة عسل، لكن عسل الدنيا مختلف. الآن كلمة نار، الدنيا فيها نار، الآخرة فيها نار، نار الآخرة مختلفة عن نار الدنيا في اللون وفي الطبيعة والتكوين، نار الدنيا لها لون، نار الآخرة سوداء مختلفة عن نار الدنيا من حيث اللون، لكن نعرف أن الجميع تحرق، نعرف الجميع تحرق، ولهذا سميت نارا. نعم. وهكذا اللحم والفاكهة فهي تختلف، يعني فاكهة الدنيا تختلف عن فاكهة الجنة مع اشتراكها في الاسم، ونحن نجزم بالاختلاف هذا، ولهذا جاء كلام ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ومعانيها العامة. نعم.
فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق.
هذا هو محل الشاهد الذي من أجله أورد المثلين المضروبين. نعم.
ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح.
نعم.
ولهذا افترق الناس
الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة منهجية مهمة تتعلق بالتأويل، لها ارتباط بأساس القضية، وهي مسألة تأويل صفات الله عز وجل. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: أهل التأويل يعني في كل الفرق، طبعا التأويل صفة وجدت عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند الباطنية وعند الصوفية وعند سائر الفرق، التأويل فتنة ليست خاصة، احنا ربما ارتبطت عندنا من خلال القراءة أن التأويل مرتبطة بالذين يؤولون الصفات، لا، التأويل أشمل، في ناس يؤولون الصفات، في ناس يؤولون الأحاديث والآيات على غير وجهها، في ناس يؤولون الشرائع مثل الصلاة والصيام والحج، في ناس يؤولون اليوم الآخر، في ناس يؤولون فرائض الدين، في ناس في العصر الحديث من العلمانيين أولوا الإسلام كله، أولوا أساس الإسلام وأصل الإسلام وفصلوه عن حقيقته. فالتأويل فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. التأويل فتنة عامة، ولهذا ظاهرة التأويل الآن والتأويلية الموجودة الآن عند العلمانيين بالذات بعد أن فشلوا في مواجهة، كان قديم العلمانيين يسمون الإسلام وأحكام الإسلام يسمونها رجعية وتخلف، ويسمونها يعني أفكار بائدة ولا قيمة لها. لما ظهرت العودة إلى الله عز وجل في الأمة وصار هناك عدد كبير من الصالحين وانتشر العلم وصارت الأمة فيها خير كثير واضح، يعني الخير في الأمة، تراجعوا ولم يستطيعوا أن يتكلموا على الإسلام نفسه، قالوا إذن لابد من عملية حركة تأويل في الإسلام، فقاموا يؤولون يعني الإسلام تأويلا شاملا وكاملا والعياذ بالله. فالشيخ الآن سيأتي ويقول أن الناس في تأويل صفات الله سيقارن في مسألتين: صفات الله واليوم الآخر. من الذين أولوا اليوم الآخر؟ الباطنية والفلاسفة أولوا اليوم الآخر، قالوا: البعث ليس المقصود به بعث الأجسام، وإنما بعث الأرواح، وأن الأجسام هي عبارة عن أوعية للأرواح، والذي عليه العذاب والنعيم هي الأرواح، فبعث الروح هو خروج، إذا خرجت الروح انتقلت إلى جسد آخر إما منعم أو معذب، فهم لا يثبتون حقيقة للمعاد، وإنما يرون أن المعاد هو الذي يكون في الدنيا، المعاد هو الذي يكون في الدنيا وعند الناس، سيأتي الكلام بإذن الله. نعم.
ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم
مثل الأشاعرة. هؤلاء جعلوا التأويل خاصا بصفات الله عز وجل، لكن لما يأتون إلى المعاد ويأتون للجنة والنار ويأتون للصراط والميزان ويأتون للعذاب القبر ونعيمه يثبتونها كما هي بدون تأويل، فجعلوا التأويل خاصا بصفات الله عز وجل. نعم.
والفريق الثالث نفوا هذا وهذا،
يعني اشتغلوا في تأويل صفات الله وفي تأويل اليوم الآخر، وهم القرامطة والباطنية. احنا ممكن نضيف الآن فريق رابع، وهم طبعا إذا كان التقسيم المقصود به يعني عموما، إذا كان التقسيم الفريق الرابع هم العلمانيون المعاصرون الذين أولوا الدين كله، أولوا الدين كله، أولوا معنى عبادة الله عز وجل، وأولوا معنى الحدود والأحكام الشرعية، وأولوا معنى يعني المفاصلة للأعداء والولاء والبراء، وأولوا معنى الالتزام، وجعلوه موافق للحداثة الغربية، يعني جعلوا الإسلام يحث الناس على موافقة العلمانية والحداثة الغربية. يعني بعض العلمانيين العرب الآن يتحدثون عما يسمونه بعلمنة الدين أو الإسلام العلماني والإسلام الليبرالي والإسلام الديمقراطي، ويرون أن الإسلام يحث على هذه الفلسفات وهذه المذاهب وهذه الأفكار، ويقومون بحركة تأويل للنصوص الشرعية الأخرى. بل في تونس يعني قامت بعض الجامعات في تونس مثل جامعة منوبة، كان فيها أستاذ اسمه عبد المجيد الشرفي، قام عبد المجيد الشرفي بيعني بانتخاب مجموعة من الأذكياء من طلابه في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وأوكل إليهم تأويلات تفصيلية. يعني في طالبة مثلا أخذت آيات الطلاق وآيات الميراث وآيات يعني حتى على مستوى المسائل الفقهية المتعلقة بالأحوال الشخصية، قامت بحركة تأويل واسعة ولخبطت القرآن كله، وقالوا تلعب في القرآن. يعني لها كتاب امرأة كان مشرف عليها، هذا يلعبون في دين الله. لا، ليس المقصود أن المرأة لها كذا، ليش الأم تأخذ كذا في مكان والزوجة تأخذ كذا، هذا معناها تفضيل للزوجة على الأم. لا، يجب أن تأخذ الأم النصف والزوجة تأخذ العشر، يلعبون. يعني كأن هذه ليست شرائع من الله عز وجل. فهذا هو الفريق الرابع، وهم مجموعة من الملاحدة والعلمانيين الذين قاموا بتأويل الدين بأكمله. نعم.
والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالكرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين.
المشائين المقصود بهم فلاسفة أتباع أرسطو بالذات، يعني أرسطو ومن كان معه من طلابه مثل أفلاطون وغيره كانوا يعني كان يعلمهم الفلسفة وهو يمشي، وهم يمشون معه في حديقة مثلا، ويبدأ يتكلم وهم يمشون، فسموا المشائين، صار يعني يطلق عليهم هذا الوصف باعتبار أنهم كانوا يعني يمشون ويتكلمون، يعني ما كانوا يجلسون في مكان واحد، كان يعتبر هذه طريقة من طرق التعلم الإيجابية في يعني إيصال الأفكار. نعم.
ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها.
نعم، الآن سيأتي بنماذج لتأويلهم للشرائع ولليوم الآخر بشكل غريب. نعم.
فيقولون كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من يعني التأويلات.
يعني صيام رمضان تكتم أسرارهم، يعني ما يحتاج أنك تأتي إلى الشهر التاسع من السنة وتصوم من المغرب من الصبح إلى المغرب، وبالطريقة المعروفة تمتنع عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. لا، هذه ما هي، لا، تكتم أسرار الشيوخ، خلاص صمت رمضان أنت. ويفسرون بها معنى قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو كتب على الناس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام اللي كتب عليكم تسكت عن أسرار الشيوخ. نعم.
ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب.
نعم، يعني أصلا مذهب الباطنية مذهب كبير، يعني الباطنية ليست فرقة. هناك يا إخواني بعض الاستعمالات التي تستعمل في كتب العقائد يجب أن نميز بين الفرقة وبين الاتجاه الفكري. يعني مثلا الكلام أو الاتجاه الكلامي أو المتكلمين، هذه ليست فرقة، هذا اتجاه يشمل مجموعة فرق. فالباطنية يشمل مجموعة فرق، يشمل الإسماعيلية بأقسامها، يشمل النصيرية والدروز، يشمل طوائف من الصوفية، يشمل مجموعة من يعني الشيعة الرافضة، وهكذا. فهو اتجاه يعني فكري وليس فرقة محددة. نعم.
وهؤلاء الباطنية في الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى.
أنا أتمنى تطلعون على فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في النصيرية، وهي فتوى عظيمة جدا. أتمنى لو أحد من الإخوة يستلها لنا في لقاء قادم ويأتي بها بحيث نطلع عليها ويصورونها الإخوة، أو اللي عنده مجموعة الفتاوى في المجلد 35. في المجلد 35 هناك فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله في النصيرية، بيّن أنهم أكفر من اليهود والنصارى وبيّن سبب كفرهم. نعم. خلاص. طيب، أنا مضطر أن نتوقف هنا. أنا الحقيقة عندي ارتباط يعني طارئ في أقصى شمال جدة، فاستأذنكم. نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. بالنسبة لاستمرار الدرس، هل تحبون مثلا أن نستمر أيام الاختبارات أو نتوقف؟ هذا ممكن يعني نأخذ عليه يعني تصويت إن شاء الله في اللقاء القادم. الاختبارات مو الأسبوع القادم، اللي بعده كذا. طيب، إذن الأسبوع القادم سيكون عندنا درس إن شاء الله نكمل بها الخاتمة، أو نكمل بها المثلين المضروبين، ونتشاور في مسألة استمرار الدرس وقت الاختبارات وكيف يمكن أن يكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.